الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الكتاب الخامس في نظائر الأبواب، إلى أن قال: باب الزكاة. قال: قاعدة: الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال، فالأول زكاة الفطر، والثاني إن تعلقت بماليته فهي المتعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة، وإن تعلقت بذاته فالمال ثلاثة أقسام: حيواني ومعدني ونباتي. فالحيواني لا زكاة في شيء منه إلا في النعم، والمعدني لا زكاة في شيء منه إلا في النقدين، والنباتي لا زكاة في شيء منه إلا في المقتات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يقول رحمه الله في هذه القاعدة المتعلقة بباب الزكاة: الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال، فالتي تتعلق بالبدن هي زكاة الفطر، والتي تتعلق بالمال فهي على أنواع، منها ما يتعلق بالقيمة، يعني تجب الزكاة في قيمتها، وهذه زكاة عروض التجارة، وإما أن تتعلق بعين المال بذاته وتخرج منه، هذا هو الأصل. وهي ثلاثة أقسام: حيواني ومعدني ونباتي. والحيواني لا زكاة في شيء منه إلا في النعم، النعم هي الأنعام، وهي ثمانية أزواج: من الضان اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. فالزكاة متعلقة في هذه الأنواع فقط من الحيوان، فلا زكاة واجبة في حمير ولا بغال ولا خيل ولا غير ذلك من الحيوانات، وهذا بإجماع العلماء إلا في الخيل، ففيها خلاف عن أبي حنيفة خاصة، فإنه يوجب فيها الزكاة، وخالفه الصاحبان ووافق الجمهور. هذا معنى قوله: إلا في النعم. النعم يطلق على الأنعام بأزواجها الثمانية، ويطلق عند أهل اللغة على الإبل خاصة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذه الأنعام من الثمانية الأزواج تجب فيها الزكاة بجميع أنواعها، فالأنعام جنس تحتها أنواع، والإبل نوع وهو جنس باعتبار ما تحته، فهو جنس باعتبار أنواع تحته كالعراب والبختية، فهي أنواع من الإبل. والبقر جنس، نوع باعتباره نوع، هو نوع من الحيوان لكنه جنس باعتبار ما تحته، فالبقر منه الوحشي، ومنه الأهلي، ومنه الجواميس. وهكذا الغنم، الغنم جنس تحتها أنواع، تحتها أنواع: الضان والمعز والأهلي والوحش. فالزكاة لا تجب في الوحش عند أكثر أهل العلم، لا في وحشي البقر ولا في وحشي الغنم، وفي رواية عندنا في المذهب وهي نص الروض أن الزكاة واجبة فيها، وهي خلاف الصواب. وأما في بخاة الإبل وعرابها والجواميس والأهلية من البقر، فأجمعوا على أن الزكاة واجبة فيها. وهذا معنى هذه القاعدة: الحيوان لا زكاة في شيء منه إلا في النعم. هو يتكلم عن مذهب الشافعية، لكن وافقهم الجمهور على ما ذكر، على التفصيل الذي أشرنا إليه. والمعدني عندهم أيضا لا زكاة في شيء منه إلا في النقدين: الذهب والفضة. هذا أيضا على مذهبهم وهو مذهب مالك رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قالوا لأن ما عدا الذهب والفضة متقوم بهما، فالذهب والفضة هما بهما تتقوم الأشياء، وما عداهما فيشبه الطين الأحمر، قالوا لا زكاة فيه، فكذلك غيرهم من المعادن. وعندنا وهو مذهب الحنفية تجب في جميع المعادن التي تستخرج من الأرض، سواء كانت جامدة تنطبع بالنار كالحديد والنحاس والرصاص، أو كانت جارية كالقار والنفط والكبريت. والدليل على وجوبها في جميع المعادن تستخرج من الأرض قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فكل ما خرج من الأرض وهو معدن تجب فيه الزكاة، والمعدن هو ما كان في باطن الأرض من غير جنسها، هذا ضابطه، من غير جنسها ليخرج التراب والحجارة فهي من جنسها. لكن كما قلنا هو يتكلم عن الأصل وهو مجمع عليه أن الزكاة واجبة في النقدين، لكن هل يعد الحكم إلى غيرها؟ فإذا استخرجت أخرج منها الواجب، وهل الواجب ربع العشر أو ليس ذلك، هذا تفصيله في كتب الفقه. هذا المعدني بقي من الأموال الزكوية النباتي وهي الزروع والثمار، فعندهم لا زكاة في شيء من النباتات إلا في المقتات الذي يصلح قوتا، يصلح قوتا ويمكن أن يستغنى به ويدخر. وهذا محل إجماع في أربعة أنواع: في الحنطة والشعير من الحبوب، وفي الزبيب والتمر من الثمار، هذا مجمع على وجوب الزكاة فيها. هل يلحق بها غيرها؟ الأكثر على أن الحنطة، على أن الشعير ومثل الأرز والدخن والذرة تلحق بها، لأنها يمكن أن تقتات، يمكن أن تقتات، ويمكن أيضا أن تدخر، أن تدخر. زاد الحنابلة عندنا اللوز والفستق والبندق من الثمار، ولا تجب فيما لا يقتات ولا يدخر كالرمان والبرتقال والبطيخ، هذه لا تدخر وليست أقواتا، هي من الفواكه، فتجب عندنا في كل مكيل مدخر ولو لم يكن مقتاتا، ولو لم يكن كالعدس وحب الرشاد والفجل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. وتوسع أيضا الحنابلة فأوجبوها في العسل قياسا إذا بلغ نصابا ونصابه 160 رطلا عراقيا، ففيه العشر. على كل حال نعود إلى الضابط الذي يمكن أن تتصور به المسألة وأن تبني عليه. الأصل أنه لا زكاة إلا في المقتات، لكن يزاد عليها في عند بعض الفقهاء غيرها مما في معناها. هذه القاعدة تشتمل على الأموال الزكوية، والأموال الزكوية أربعة: عروض التجارة والنقدان وما يقوم مقامهما. الآن هو يقول لا المعدن لا زكاة في شيء منه إلا في النقدين الذهب والفضة، ما يقوم مقام النقدين في زمننا المعاصر تجب فيه الزكاة: الريالات، الدولارات، الروبية، اليورو، أي عملة تتقوم بها الأشياء تجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا. هكذا استقر الإجماع من فقهاء الأمة في المجامع الفقهية وفي مثل هيئة كبار العلماء في هذا البلد المبارك، فيلحق بها. وإلا الفقهاء المتقدمون إنما يتكلمون عن هذه أصول الأموال الأربعة. فالزرع والثمار لا جديد فيها، وكذا في النباتات لا جديد فيها، وكذا الحيوانات لم يحدث أن طرأ جنس جديد أو نوع جديد منها، وإنما طرأت الأوراق النقدية بأنواعها، وطرأت أيضا في السنوات الأخيرة النقود الإلكترونية أيضا تجب فيها الزكاة، وطرأت أيضا في السنتين الأخيرتين النقود الرقمية أيضا تجب فيها الزكاة التي تسمى البيكمون أو باسم قريب من هذا. نعم.
قال رحمه الله:
لكن القاعدة تساعدك على استجماع مسائل الباب وتفرع عليها. نعم.
قال: ضابط لا يعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء: زكاة الزروع والثمار
زكاة الزروع والثمار لا يعتبر فيها الحول. لماذا؟ لأنها تجب فيها مرة واحدة عند الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، فتخرص عليه قبل بدو صلاحها. ثم إذا جذ الثمار وجمعها في الجرين أخرج منها الزكاة العشر أو نصف العشر. كذلك الزروع إذا حصد وجمعها في البيدر أدى منها الواجب، وهو العشر أو نصف العشر، إن كانت مسقية عثرية أو كانت تسقى بالمؤونة، فلا يعتبر فيها حول ولا تزكى إلا مرة. يعني لو كان عنده آلاف الأوسق وعشرات الآلاف من الآصع وخزنها عنده في البيت وحال عليها الحول مرات لا زكاة فيها. لماذا لا زكاة فيها في الأحوال الأخرى؟ لأنه سيعيد منها في المزرعة وتنبت ويزكي ما يخرج من جديد، فالنامي سيعيد في زكاته. وأما المكنوز إلا قليلا مما تحصنون، ما يحصنه في بيته لا زكاة فيه بعد ذلك ولو كان يبلغ النصاب، فهذه لا يعتبر فيها الحول وإنما عند الحصاد. الثاني، هذه سبعة، الأول زكاة الزروع والثمار، الثاني
قال والمعدن.
والمعدن، المعدن عندهم هو النقدان، وعندنا نزيد عليه ما في معناه من المعادن التي تستخرج أول ما تستخرج، لا يعتبر فيها الحول. يعني إذا استخرجها أخرج الواجب فيها، أخرج الواجب فيها، فإن حولها إلى نقود إذا صارت نقودا زكاها كلما حال عليها الحول، كلما حال عليها الحول. عندنا لا فرق بين الذهب والفضة وغيرها من المعادن. ومما أخرجنا لكم الأرض تجب فيه الزكاة. نعم.
قال والركاز.
الركاز فيه الخمس إذا استخرجه. والركاز الفرق بينه وبين المعدن أن الركاز دفن الجاهلية، مال مدفون من الجاهلية لا في العصر الإسلامي. وكيف يميز أنه من الجاهلية؟ بعلاماته، وهو موجود اليوم في بعض البلدان. إذا نقبت الأرض وجدوا بعض الدفن فيها، فإذا أخرجها أخرج الخمس والباقي تملكه، لا يزكيه بعد ذلك، الواجب مرة واحدة كالخارج من الأرض من الزروع والثمار. نعم.
قال والفطر.
زكاة الفطر ليس فيها حول، وإنما تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. نعم.
قال وزيادة الربح في التجارة.
الربح في التجارة تابع لحول أصله، ليس فيه حول. بدأ التجارة في محرم بمائة ألف، حال الحول عليها فإذا هو ربح وصارت مائتي ألف، يزكي المائتين، مع أن مئة أرباح ما حال عليها الحول بعد، حولها حول أصلها. نعم.
قال والسخال إذا ماتت أمهاتها أو كملت النصاب.
نعم. فحول السخال حول أصلها، إذا يتصور هذا أن تموت الأمهات ولا يبقى معه إلا سخال، يخرج الزكاة منها عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه يعتد بالسخال ولا يخرج منها إن كان معها كبار، وإن كانت كلها صافية من السخال أخرج منها. إذا ماتت أمهاتها يتصور أن يكون النصاب أربعون سخلة من الغنم، يتصور أن تلد الأمهات وبعد شهر أو شهرين يأتيها آفة، هذا يحصل، يأتي مرض فتموت الكبار ويموت بعض الصغار، ولا يتفضل له إلا أربعون صغارا فيها سخلة واحدة، مع أنه لم يحل عليها الحول. السخال هذه ما حال عليها الحول، لأنه لو حال عليها الحول صارت كبارا، كانت ضان تصير ثنية، تسير ثنية إذا كانت ضانة، فإن الضان تجدع في 6 أشهر. ويتصور أيضا الزكاة في السخال أن تكمل النصاب، عنده 30 شاة ملكها في محرم، ولد 10 منها في رمضان، سيأتي محرم وعنده 40، لكن 10 منها لم يحل عليها الحول بعد، نقول لا ينتظر إلى أن يحل عليها الحول، حولها حول أصلها، يجب فيها شهر، يجب فيها شهر. والعبرة كما قلنا بمجيء المصدق الساعي، إذا جاء ووجد عددا أخذ زكاته ولو لم تلد إحداها إلا ليلة مجيئه. وذكرنا في شرح الروض الشاة المشؤومة، يعني هي 120 شاة، وليلة أن يأتي المصدق يلد واحدة، فالمصدق سيأخذ كم؟ سيأخذ 2 شاة بسبب هذه المشؤومة، ولدت في ليلة مجيئه، أوجبت عليه 1 شاة كبيرة وهي صغيرة. قال عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، كما في الموطأ لا يأخذ السخال إلا إن كانت كان النصاب كله سخالا من الغنم، وأما في الإبل وفي البقر فليس هناك إخراج للصغير، وأما في الغنم فيتصور إخراج الصغير لأنه قال في كل 40 شاة شاة، والشاة تطلق على الصغير والكبير والذكر والأنثى. قاعدة.
قال رحمه الله: قاعدة: المبادلة توجب استئناف الحول إلا في موضعين، أحدهما
تبديل المال الزكوي، إذا بدلته هذا التبديل يوجب استئناف الحول، أن تبدأ حولا جديدا. عندك 40 غنم من الغنم ملكتها في محرم، بعد 6 أشهر في جمادى الثانية بعت الغنم واشتريت محلا تجاريا لبيع الجوالات، متى تجب زكاة الجوالات؟ هي عروض تجارة، تجب زكاتها في محرم الذي هو حول الغنم، أو في جمادى الآخرة الذي هو حول بداية التجارة، نقول الحول الجديد تغيرت، الغنم ما تم عليها الحول، بدلتها إلى عروض تجارة، فلا تستأنف الحول، لا يستأنف الحول إلا في موضعين، أحدهما
قال أحدهما في التجارة إذا بادل سلعة التجارة بمثلها،
إذا بدلها بمثلها، عنده جوالات ملكها في محرم، باعها بعد شهر وبدلها بجوالات أخرى في صفر، الحول متى؟ في محرم وفي صفر، في محرم، لأن الجوالات تبدلت بجوالات، قطع غير سيارات بقطع غير سيارات، أقمشة بأقمشة بمثلها، لكن لو غير النشاط كان يبيع ويشتري في الغنم ثم غيرها إلى 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 غيرها يستأنف حولا، أو اشترى بغير النصاب من النقدين سلعة لها، أو اشترى بغير النصاب من النقدين، فحولها حول الأصل، عروض التجارة حولها حول الأصل. ومن الفقهاء من قال إذا كانت سائمة وباعها وحول إلى عروض تجارة يتغير الحول، أما إذا كانت عروض تجارة غيرها إلى عروض تجارة أخرى فحولها حول الأصل، مثل أن كان يبيع في الجوالات ثم باعها وبدأ يبيع في الأقمشة، فالحول الأقمشة هو حول الجوالات لأنها كلها عروض تجارة. في الثاني الذي لا يستأنف الحول
قال: في الصرف إذا بادل أحد النقدين بالآخر على الصحيح.
نعم، إذا بادل كان يصارف في الدنانير ثم غيرها إلى المصارفة في الدراهم فحولها واحد، لأن كل من النقدين يقوم مقام الآخر، تقوم الدراهم مقام الدنانير، والدنانير تقوم مقام الدراهم، الريالات تقوم مقام الدولارات، كلها أثمان للمثمنات فحولها واحد. نعم.
قال: قاعدة: لا تجتمع زكاتان في مال
في إلا صورة ثالثة عند الفقهاء في استئناف الحول، إذا أبدل في الاستبدال في إبدال التجارة، إما أن يبدل بجنسه أو بغير جنسه، عندنا إذا أبدل المال بغير جنسه ينظر هل أبدله فرارا من الزكاة، إذا فعل هذا لم نحكم بانقطاع الحول، يعني عنده 40 من الغنم فجاء إلى أخيه قال أعطني 4 من الإبل وخذ هذه 40 قبل أن يحول عليها بأيام الحول لئلا يزكي. 4 من الإبل ليس فيها زكاة ولن يحول عليها الحول. إذا اقترب الحول الثاني قال خذ الإبل ورجع لي الغنم حتى يبقى هكذا بلا زكاة. إذا فعل هذا التبديل فرارا لم ينقطع الحول وتجب عليه الزكاة. قالوا كالمطلق في مرض الموت يعامل بنقيض قصده، إذا طلق امرأته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه، ترث منه لأنه أراد إبطال الحكم الشرعي. وأما إن أبدل بجنسه كأربعين شاه أبدلها بأربعين أو 40 أبدلها بمئتي شاه فإذا حال حول 40 زكى 200 لأنه أبدلها بجنسها. وهذا أيضا هو مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وقال به الحنفية في الأثمان خاصة. أما إذا أبدله بدون النصاب عنده 40 شاه من السواكن باعها بعد شهرين أو 6 أشهر من تملكها باعها 20 شاة من الحر فلا زكاة فيها لأنها لم تعد إيش نصابا، كانت 40 صارت 20، 20 ليس فيها زكاة. طيب قاعدة،
قال قاعدة: لا تجتمع زكاتان في مال إلا في 3 مسائل: الأولى عبد التجارة فيه زكاتها والفطرة.
عبيد التجارة لو عنده عبيد يبيع ويشتري فيهم فتجب فيهم زكاة عروض التجارة وتجب زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها عليه قال عليكم وعلى من تمونون، والعبيد ممن تلزمه مؤونتهم فيخرج عنهم زكاة الفطر. فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد من المسلمين. فهنا اجتمع الزكاتان، زكاة التجارة لأنه عروض وزكاة الفطر. الثانية
قال: نخل التجارة تخرج زكاة الثمرة وزكاة الجذع ونحوه بالقيمة.
إذا كان يبيع أصول النخل، يبيع شجر النخل وعليه ثمار، الثمار إذا جناها وبلغت نصابا وجب زكاتها، والأصول أيضا يزكي ماذا؟ يزكي إيش؟ القيمة. جذوع النخل يبيع فيها ويشتري، يبيع يزرع الفسائل النخل وإذا كبرت باعها لمن يريد أن يزرعها في مزرعته، فعنده بيع وشراء في جذوع النخل وعنده جذوع مثمرة، فتجب زكاة الثمرة زكاة الثمار فيها العشر أو نصف العشر، ويجب في الجذوع القيمة إذا حال عليها الحول وكانت نصابا. الثالثة
قال رحمه الله: الثالثة من اقترض نصابا فأقام عنده حولا عليه زكاته وعلى مالكه، ومثله اللقطة إذا تملكها حولا.
إذا وجدت لقطة مال سر فيها أو محفظة فيها 10,000 ريال وبقيت عندك عرفتها سنة وما جاء صاحبها، حال الحول على المال، كل مال يحول عليه الحول تجب فيه الزكاة، تجب على من؟ على المالك. أنت الآن بعد حول يجوز لك أن تتملك المال، صار لك فتزكيه. هل يجب على من فقدها أن يزكي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن من شرط وجوب الزكاة استقرار الملك، وملكه غير مستقر على هذا المال، هذا هو الصواب خلافا لما ذكر. فالزكاة لا تجب في المالين ولا تجب في ذمتين، إما أن نقول تجب الزكاة على الملتقط وإما أن نقول تجب على المالك. فهنا ملك هذا المال غير مستقر لا للملتقط ولا لمالكه، لا للملتقط ولا لمالكه، فمالكه إن وجده ولو بعد سنين أخرج زكاته مرة واحدة. الملتقط بعد سنة إذا نوى التملك وقبضه ننظر، إن حال عليه الحول معه ولم يأتي صاحبه فتجب عليه الزكاة، بعد نية التملك لا سنة التعريف، لا سنة التعريف. هذا هو الذي يظهر والله أعلم. قاعدة.
قال قاعدة: لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع.
الأصل في الزكاة أنها تجب من جنس المال. الزكاة تجب في المال ولا تجب منه، تجب فيه من جنسه وليست واجبة منه. عندك 40 شاة تجب وحال عليها حول وهي سائمة، فيها شاة، لك أن تخرج شاة منها ولك أن تشتري شاة وتدفعها للفقراء زكاة عن هذا المال. زكاة الغنم قال عليه الصلاة والسلام: خذ الحب من الحب والغنم من الغنم والبقر من البقر. زكاة الإبل من الإبل، البقر من البقر، الغنم من الغنم، الذهب من الذهب، الفضة من الفضة. هذا هو الأصل في الزكاة، أن تخرج من جنس المال المزكى في بهيمة الأنعام وفي الزروع وفي الثمار وفي الذهب وفي الفضة، إلا في مسائل دل الدليل على جواز إخراج الزكاة من غير الجنس، كما في زكاة الإبل فيما دون 25 من الإبل، فإن زكاتها في كل 5 شاة، والشاة ليست من جنس الإبل. هذه واحدة. وإلا في عروض التجارة، وسيبدأ بها المصنف رحمه الله، عروض التجارة تتاجر في القماش لا تخرج الزكاة قماشا، وإنما تنظر في قيمة القماش وتخرج ربع عشر قيمة القماش. تتاجر في الجوالات لا تدفع لفقير جوالا، تنظر في قيم الجوالات بلغت نصابا تقسمها على 40، الناتج هو الزكاة تدفعه للفقراء. فهذا هو الأصل فيها. هل يجوز أن تعدل؟ وجب عليك عندك 30 من الإبل فيها بنت مخاض، هل لك أن تعدل عن بنت المخاض وتقول قيمتها في السوق 3000 ريال، أدفع للفقراء 3000 ريال، أدفع القيمة؟ أو زكاة الفطر، هل أخرجها صاعا من بر أو من رز، أو أدفع للفقير 50 ريال أو أقل أو أكثر قيمة الصاع؟ هل يجوز هذا؟ أكثر أهل العلم لا يجوزون إخراج القيمة في زكاة الفطر، وذهب الحنفية إلى الجواز مطلقا سواء في الفطر أو في غيرها، ووافقهم البخاري رحمه الله في صحيحه عندما ترجم بقوله: باب العرض في الزكاة، وذكر أدلة تدل على جواز العدول عن الجنس إلى القيمة، إلى القيمة، خاصة إذا طلبها الفقراء، وهو قول لطائفة من السلف قال به الأوزاعي فقيه الشام وعمر بن عبد العزيز رحمه الله والثوري والحسن البصري. ومن أدلتهم ما جاء في حديث معاذ رواه البخاري معلقا، أنه قال لأهل اليمن: ائتوني لبيسا أو خميصا أسهل عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد الأقمشة هذه بدلا عن زكاة الأنعام التي عندهم، وبدلا عن زكاة الزروع والثمار التي كانت في اليمن. وذكر البخاري له كأنه يميل إلى الاحتجاج به وإن لم يكن على شرطه، لكن ذكر أدلة مسندة تدل على عنده على الجواز في أخذ القيمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في زكاة الإبل إذا لم يجد بنت مخاض أن له أن يأخذ إيش؟ ابن لبون، ذكر فعدل إلى ما يعادل بنت المخاض بالقيمة، زاد في السن حينما نقصت بالذكورة. كذلك جاء في حديث أبي بكر أيضا عنده أن المصدق إذا وجبت عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض، فللمصدق الساعي أن يأخذ بنت المخاض ومع شاتان أو معها 20 درهم، شاتان جبرانا. فدخول الشاتي هنا والدراهم فيه عدول إلى القيمة، إلى القيمة. هذه الأدلة التي ذكرها البخاري رحمة الله تعالى عليه، وذكرنا في درس الروض أن شيخ الإسلام يميل إلى هذا عند وجود الحاجة، حاجة الفقراء، أو فيما لو عدل الفقراء بنفسه شخص عنده مزرعة نخيل وجمع ما فيها من تمور وباعها كلها قبل أن يأتي المصدق، إذا باع الثمرة فلا يمكن فله أن يخرج الفقراء نقدا، فإنه ساوى الفقراء بنفسه، هو رضي القيمة بدلا عن التمر، فكذلك إذا أخرج الزكاة يخرجها نقدا للفقراء. يعني أذكر هذا حتى لا يتشدد الإنسان في من خالف وأخرج القيمة في زكاة الفطر أو في زكاة المال لوجود هذا الخلاف بأدلته عن أئمة أقوالهم معتبرة عند العلماء، وإلا فالأصل البقاء على الأصل هو أولى، والخروج من خلافه مستحب كما تقدم معنا في القاعدة. هناك أربعة مواضع يجوز فيها إخراج القيمة، قال أحدها
زكاة التجارة،
زكاة التجارة يجوز أن يخرج القيمة، بعض الفقهاء يجوز له أن يخرج من عينها. زكاة الجوالات، جمع قيمتها وجد أن قيمة الجوالات التي في المحل 80,000 زكاتها 2,000، فأخرج جوالا قيمته 2,000 ريال لفقير، بعض الفقهاء يجوز هذا. الحنفي يقول هو مخير أن يخرج القيمة أو يخرج من العين، وهو قول عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. هذه قيمة أخرجت في الزكاة. الثاني
قال الجبران،
الجبران في زكاة الإبل كما قلنا، عنده بنت مخاض ويجب عليه بنت لبون، يخرج بنت مخاض ومعها شاتان أو معها 20 درهما أو شات و10 دراهم، والجبران هذا خاص بالإبل، لا مدخل للجبران في غير الإبل. نعم.
قال والثالث إذا وجد في 200 من الإبل الحقاق وبنات اللبون فاعتقد الساعي أن الأغبط الحقاق فأخذها ولم يقصر ولا دلس المالك، وقع الموقع وجبر التفاوت بالنقد.
عندهم عند الشافعية الساعي إذا وصل إلى أصحاب الإبل، إذا وصل إليهم فقد يجد أن صاحب الإبل عنده من الإبل 200 من الإبل، الواجب في 200 يخير المزكي بين 4 حقاق أو 5 بنات لبون، 4 حقاق لأن في كل 50 حقة، أو 5 بنات لبون لأن في كل 40 بنت لبون، فهو يخير بين هذا. فإذا جاء الساعي أيهما يختار؟ قالوا يختار الأغبط. الأغبط لمن؟ ها؟ الأغبط لمن؟ للفقراء. الله يفتح عليك، ينظر ما هو الأفضل للفقراء، الحقاق فيأخذ حقاقا بشرط أن يجتهد. قال فأخذها ولم يقصر، يعني اجتهد في النظر في الإبل، ولا دلس المالك، المالك ما أظهر له بنات لبون هزيلة، ما دلس عليه، قد يهوى المالك أن يأخذ 4 ليبقي 5 بنات لبون، لأن بنات اللبون 5 بعد أشهر ستصبح حقاقا، فهو يرغب يطمع فيها. فالساعي اجتهد واختار الحقاق، وقعت الموقع يعني أجزأت وسقط الفرض عنه، لكن إذا اكتشف أنه أخطأ كان الأولى أن يأخذ بنات اللبون، جبر التفاوت، ينظر بين 4 حقاق و5 بنات لبون بينها فرق 1,000 ريال يضمنه من المزكي أو الساعي، الله أعلم، ما تبين لهذا. نعم، هذا إذا اجتهد. نعم، إذا اجتهد لا يأثم، لكن الخطأ يجبر، الخطأ يجبر حفاظا على حق الفقراء. والصواب أنه لا جبران هنا، إذا أخذ الواجب 4 حقاق بلغت السن وليست معيبة برئت الذمة، الواجب أن يأخذ ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ألا تكون معيبة مجزية في الهدي أو في الأضحية، ولو كانت فيها ضعف لا هزاء، أما إذا كانت هزيلة فغير مجزية. الرابع
قال الرابع إذا عجل الإمام ولم يقع الموقع وأخذ القيمة فله صرفها بلا إذن جديد.
بلا إذن جديد يعني من المالك. هذه أيضا مسألة دقيقة عندهم، للمال أن يتعجل الزكاة من المزكين السنة والسنتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس رضي الله عنه وأرضاه. فجاء إلى صاحب المال عنده 40 شاة في محرم حال عليها الحول، أخذ منها جاء إليه في محرم الحول سيحول عليها في رمضان، قال ما رأيك تدفع لي الشاة الآن؟ قال خذها ادفع للفقراء. لما جاء رمضان ليس عند المزكي هذا إلا 30 من الغنم، هل يجب عليه زكاة؟ لا يجب عليه زكاة. طيب والشاة التي أخذت منه؟ قال إذا عجل الإمام ولم يقع الموقع من شرط إجزاء المعجل بقاء المالك أهلا للوجوب، لوجوب الزكاة إلى آخر الحول، فإذا لم يكن أهلا للوجوب في بعض الحول لم تقع الموقع. وكذلك من شرط الإجزاء إذا عجل أن يبقى الآخذ مستحقا إلى آخر الحول. تعجل منه الشاة وأخذها ودفعها للفقير قبل حول الحول بأشهر، حينما حال الحول الفقير الذي أخذ الشاة هذه صار غنيا، هل يجوز دفع الزكاة إليه؟ هم يقول إذا جوزنا التعجيل فلا بد أن تدفع لفقير يبقى على فقره إلى أن يحول الحول على المال، لأن الله عز وجل إنما جوز إخراج الزكاة إلى الفقراء، إنما الصدقات للفقراء، وهذا لم يكن فقيرا حينما وجبت الزكاة. فإذا فعل الإمام معجلها ودفعها إلى مستحق ثم خرج عن دائرة الاستحقاق قبل حول الحول لم تقع الموقع، هذا معنى قوله ولم يقع الموقع. وأخذ القيمة فله صرفها بلا إذن جديد، يعني يحتاج إلى أن يصرف القيمة وأن يخرجها إلى فقير جديد، لكن لا يحتاج إلى إذن من المالك، لأن الخطأ هنا بسبب من؟ الإمام، بسبب التعجل في إخراج الزكاة. وقد لا يستقيم في هذه الأمثلة الأربعة لنا إلا في المثال الأول تؤخذ القيمة، وفي الجبران في الثاني. ولذلك تستطيع أن تصنع قاعدة عندنا على المذهب، لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في موضعين، في زكاة التجارة وفي الجبران. هذا إذا اعتبرنا الجبران عدول إلى القيمة، أنه فيه نظر إلى القيمة.
قال رحمه الله: قاعدة، لا يؤخذ في زكاة الماشية إلا الإناث إلا في مواضع.
هذه فائدة القواعد، لا تأخذ لو كنت مصدقا أو مزكيا لا تدفع إلا أنثى، هذا أصل لا تخرج عنه إلا في 5 مواضع سيذكرها. أحدها
ابن اللبون أو حق عند فقد بنت مخاض،
هذا جاء في حديث أنس، يجوز أن يأخذ بدل بنت اللبون بنت المخاض ابن لبون أو أعلى منه حق. نعم.
قال الثاني: تبيع في 30 من البقر،
هذا مجمع عليه، في 30 في البقر تبيع، في 60 تبيعان، في 90 3 أتبعة له، هذا في 80 يأخذ مسنتين، هذا فيه حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي وقد صححه ابن عبد البر وغيره وصح والترمذي أيضا، أمره أن يأخذ صدقة البقر في من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، وجاء أيضا في حديث عمرو بن حزم في كتاب الصدقات في صدقات أهل اليمن لأنهم أهل بقر، ولم تأتي في حديث أنس لأنها المدينة ليسوا من أهل البقر. نعم. الثالث:
قال الثالث الشاة المخرجة فيما دون 25
ما لها؟ من يعطيني الجواب؟ مال الشاة المخرجة فيما دون 25 يجوز أن يخرج ذكر، أن يخرج من الضان، الشاة المخرجة عندهم في زكاة الغنم أنثى، في زكاة الغنم في كل 40 شاة، أما لو أخرجها عن الإبل في 5 من الإبل شاة، قيل هي أصل بنفسها فلا يجوز إلا أنثى، وقيل هي بدل عن الإبل فيجوز الذكر سواء أخرجه من الضان أو من الماعز أو أخرج بعيرا. عنده خمس من الإبل فيها شاه بالنص النبوي. طيب لو أخرج بعيرا، البعير أنفس من الشاة ولا لا؟ يعني جاء بالواجب وزيادة، جاء بالواجب وزيادة. هذا في أحد الوجهين عنده. كذلك عنده خمس من الإبل أخرج عنها بنت مخاف، مجزي لأنه أخرج الواجب وزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحد الأدنى في الوجوب، ولذا ذكر في الفرع الأول إذا لم يجد بنت مخاف أخرج حقا، وله أن يخرج ابن لبون. الرابع
قال: الرابع البعير المخرج كذلك،
يعني في الخمس من الشياه، أو يخرج بعيرين في عشر وهكذا. نعم.
قال: الخامس إذا تمحضت ذكورا،
كل النصاب ذكور وحال عليها الحول. هذا يحصل، بعض الناس يشتري 100 رأس من الغنم الصغار السخان كلها ذكور، يشتريها في محرم ويبدأ يربيها ليبيعها في الأضحى، أضاحي، باع منها في أضاحي وبقي، باع منها 60 بقي 40 إلى محرم، ليس عنده من الغنم إلا هي، يخرج منها، لا يكلف أن يشتري أنثى. نعم. قاعدة.
قال رحمه الله: قاعدة: من لزمته نفقته لزمته فطرته، ومن لا فلا.
ومن لا فلا، من تلزمك نفقته تلزمك فطرته، هذه قاعدة لها استثناء، لها استثناء. نفقة الزوجة تلزمك، تلزمك فطرته. نفقة الابن تلزمك، يلزمك فطرته. الوالد، الوالدة، العبد، الجارية، يلزمك أن تنفق عليهم، إذن يلزمك أن تخرج الفطرة عنهم. من لا تلزمك نفقته كالضيف، الجار، عمك إذا كان له وارث غيرك، لا يلزمك أن تنفق عليه، لا يلزمك أن تخرج الفطرة عنه. الزوج، بالنسبة للزوجة، هل تلزمها نفقة زوجها؟ لا، لا يلزمها أن تخرج الفطرة عنه. إذن هذه القاعدة، هذه القاعدة لها استثناء في شقيها. هناك أناس يلزمك نفقتهم ولا تلزمك فطرته، هذا استثناء بالنسبة للشق الأول. وهناك استثناء للشق الثاني، هناك أناس لا تلزمك نفقتهم وتلزمك فطرته. نختصر بعض ما ذكره رحمه الله في هذا. قال: ويستثنى من الأول. ما هو الأول؟ من تلزمك نفقته تلزمك فطرته. هناك أناس تلزمك نفقته ولكن لا يلزمك أن تخرج الفطرة عنه، زكاة الفطرة منهم. قال: ويستثنى من الأول.
قال: ويستثنى من الأول صور.
نعم.
العبد والقريب والزوجة والكفار والبائن الحامل.
أصبر، يعني لو تأملنا هذه العبارة أنا ما وجدت لها كشفا عند فقهاء الشافعية، لكن أظن والله أعلم أنه يقصد العبد والقريب والزوجة الكفار، فزيادة الواو هنا خطأ، ما وجدت هذا النقل عن أحد، لكن هذا الذي وقع في الذهن وأذكره للبحث. العبد الكافر، العبد إن كان كافر تجب نفقته، هل عليه زكاة فطر؟ لا، الزكاة على المسلمين، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. القريب الكافر، عندك زوجة كافرة كتابية يهودية نصرانية تجب نفقتها، وبما أنفقوا من أموالهم، أن تبتغوا بأموالكم فتجب نفقتها، لكن لا زكاة فطر عليها لكفرها. القريب الكافر كأخ كافر نفقته واجبة عليك، ليس له عائلة إلا أنت، أو والعياذ بالله أب كافر مرتد غابت عليه الشمس آخر يوم من رمضان ليس عليه زكاة فطر، ليس عليه زكاة فطر. فأظن أن الاستثناء للعبد والقريب والزوجة الكفار، لأن العبد المسلم تجب نفقته وإيش وفطرته، والقريب المسلم تجب نفقته إن كان المنفق وارثا، وعلى الوارث مثل ذلك وتجب فطرته. والزوجة كذلك عندهم عند الشافعية هذا شيء مقطوع به، تجب نفقتها وتجب فطرته على الزوج لأنه هو الذي يمنها. طيب، ذكر بعدها البائن الحامل، البائن الحامل، البائن الحامل تجب نفقتها لأجل ماذا؟ لأجل الحمل. لكن غربت الشمس آخر يوم رمضان تزكي عنها؟ لا، صارت لم تعد زوجة، وهذا يقوي أن الزوجة تجب فطرتها عندها. فالبائن الحامل وإن كنا أولات حمل فأنفق عليهن حتى يضعن حملهم، النفقة للحمل ولا يخرج عنها الفطرة، أو لها أو للحمل، لأن الغذاء الذي تتغذاه يعود بالنفع إلى 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 الجنين. وأخرج بالبائن من؟ الله يفتح عليه، الرجعية. فالرجعية تجب نفقتها وتجب فطرتها، طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين لا زالت زوجة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فهي لا زالت زوجة، يراها ويبيت معها وله أن يراجعها بالقول وله أن يراجعها بالفعل، خلافة الشافعية رحمة الله تعالى عليه. طيب، بعدها
قال: وزوجة العبد المكاتب والموقوف على مسجد أو معين.
هذه الصور ليست موجودة في الواقع فلا نقف عندها كثيرا. زوجة العبد المكاتب تجب نفقتها لا فطرتها. الموقوف على مسجد أو معين، عبد وقفه على مسجد لخدمته، هذا كان يقع في الأمم السابقة حتى بالحر، كما فعلت مريم عليه أم مريم عليه السلام، أوقف عبدا على مسجد في خدمته تجب النفقة للفطرة، أو أوقفه على معين قال أنت وقف على فلان تخدمه إلى أن يموت، صار موقوفا عليه تجب عليه النفقة، لكن لاختلال اليد لا تجب عليه الفطرة أو رباط. نعم،
قال أو عبد بيت المال والموصى برقبته لواحد ومنفعته لآخر. وزوجة المعسر،
زوجتك إن كنت معسرا لا تجب عليك الفطرة، يجب عليك النفقة، تستدين وتنفق، لكن لا تستدين للفطرة، تستقر نفقتها في ذمته لا فطرتها، هذه زوجة المعسر. نعم،
قال وزوجة الأب،
زوجة الأب المعسر نفقتها عليك لأنها واجبة على من؟ على الزوج وهو الأب، والأب عاجز معزر، فيجب عليك أن تنفق على أبيك وعلى زوجته، لكن يجب عليك أن تخرج الفطرة عن نفسك وعن أبيك لا عن الزوجة. طيب، نقفز منها إلى قال والفقير على المسلمين.
قال والفقير على المسلمين نفقته لا فطرته.
على المسلمين الميسير، فقير في البلد، يجب على المسلمين الذين بلغتهم حالته أن ينفقوا عليه ولا يصل به إلى المخمصة والهلاك، لكن لا يجب عليهم أن يخرجوا زكاة الفطر عنه. نزيد مثالا واحدا، ومن حج بالنفقة. قال ومن حج بالنفقة،
قال ومن حج بالنفقة،
هذا تريد تحتاج إلى إيضاح عندهم، هذا مصطلح عند الشافعية، من حج بالنفقة، قال حج عني ونفقتك علي لسنة، حج عني ونفقتك علي لسنة، سيحج عنه ونفقته عليه، هل يخرج عنه الفطرة؟ هل هي من النفقة؟ هذا تجب نفقته لأنه تكفل بها، قال حج عني فحج عنه نفقته عليه، لكن لا تجب عليه فطرته. طيب، أعطنا القاعدة بعدها، بقي الثاني، الثاني لا تجب نفقته لكن تلزم فطرته. قال ويستثنى من الثاني،
قال ويستثنى من الثاني المكاتب كتابة فاسدة على السيد فطرته لا نفقته.
على السيد فطرته لأنه لا زال عبدا، المكاتب عبد ما بقي درهم، لكن لا تجب نفقته لأنه صار مكاتبا، مكاتبة وإن كانت فاسدة. مكاتبة الفاسدة أن يكون العوض في المكاتبة محرما. قال كاتبتك على 10 دينار من الخمر أو 10 كيلو مخدرات، هذه كتابة فاسدة لأن النجوم محرمة، فتسقط النفقة عنه بالكتابة لكن تبقى الفطرة لأنه عبد. والثاني
قال وسيد الأمة المزوجة،
سيد الأمة المزوجة لا ينفق عليها لأنها صارت زوجة، لكن فطرتها واجبة عليه لأنها أمة له. طيب قاعدة،
قال قاعدة لا يبعض الصاع في الفطرة إلا إذا اعتبر بلد المؤدي في العيد ونحوه وهو ضعيف.
هي ليست في العيد، في العبد، في العبد ونحوه كالقريب تجب نفقته على اثنين، أو العبد يكون بين اثنين في بلدين، العبد يكون بين اثنين في بلدين فطرته عليهما، فهذا له نصفه يخرج نصف صاع، والثاني له نصفه سيخرج نصف صاع. فهنا تبعض، لا يبعض الصاع في الفطرة يعني لا يؤخذ بعض الصاع، إذا إلا إذا اعتبر بلد المؤدي يعني لا بلد المؤدى عنه، كأن يكون الزوج ببلد والزوجة ببلد، إذا اعتبر بلد المؤدي الزكاة عندهم زكاة الفطر هل تجب على المؤدي ابتداء أو بالنيابة عنه إذا لم يتوجه الوجوه في حق الآخر؟ الصواب عندهم والأصح أن الاعتبار ببلد المؤدى عنه لا ببلد المؤدي، وحينها فلا مدخل لهذه القاعدة ولا يتبعض الصاع، يبقى على الأصل. نعم.
قال ضابط لا يخرج في الفطرة دون صاع إلا في مسائل.
يمكن أن يخرج أقل من الصاع ويجزي في 4 مسائل. نعم.
قال الأولى من نصفه مكاتب ونصفه الآخر حر أو عبد،
أو عبد بين اثنين. نعم.
قال الثانية عبد بين شريكين أحدهما معسر،
المعسر لا يجب عليه شيء، الشريك الآخر سيخرج نصف الصاع ويجزي، إن كان موسرين فعلى كل منهما نصف صاع. الإمام أحمد يقول إذا كان موسرين فعلى كل منهما صاع. الثالث
قال الثالثة المبعض إذا كان معسرا،
بعضه حر تلزم الفطرة بقسطه لأن الفطرة تتبع النفقة والنفقة مشتركة، فإذا كان أحدهما معسر تبعض الصاع بحسب قدر الحرية فيخرج بعض الصاع ويجزي عنه. نعم.
قال الرابعة إذا لم يوجد إلا بضع صاع،
إلا بعض صاع، البضع هذا في النساء بعض الصاع، فقير ما عنده إلا نصف صاع يخرجه، عنده نصف صاع وزيادة يتقوت منها لا يخرج إلا هذا البعض الذي عنده. يمكن أن يزاد خامسة على قول معاوية رضي الله عنه، فكان يفتي بإخراج كم نصف صاع من البر. الله يفتح علينا وعليك. نعم. نختم باب الصيام، أعطنا باب الصيام.
قال رحمه الله باب الصيام ضابط المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين 4 أقسام.
أخرج غير المسلمين فهم ليسوا بمعذورين، قالوا لم نكن مصلين، فالمشرك مخاطب بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام ليس بمعذور. المعذور في الإفطار من المسلمين البالغين، الصغير المجنون معذور، لكن لا يقصدهم بهذا الضابط، يقصد المكلفين فقط، هم 4. الأول
قال الأول عليهم القضاء دون الفدية، وهم الحائض والنفساء والمريض والمسافر والمغمى عليه.
هؤلاء 5 يقضون ولا تجب عليهم الفدية، فعدة من أيام أخرى، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك المغمى عليه، أغمي عليه كل رمضان ثم أفاق، جاءه بدايات الموت الدماغي لكن أفاق، أجرى عملية أو جرى عليه حادث لم يفق إلا بعد رمضان، يقضي رمضان لأنه في حكم المريض. وكذا الحال، ولا فدية، ولا فدية إذا اتصل به الإغماء إلى رمضان الثاني ثم أفاق بعد رمضانين، يقضي أيضا ولا فدية، لأن اتصال الرمضانين لم يكن بفعله. الثاني،
قال الثاني عكسه، وهو الشيخ الذي لا يطيق.
عكسه يعني عليه الفدية ولا قضاء، الشيخ الهرم، ومثله المرض، مرضا لا يرجى برؤه وإن كان شابا، يطعم ولا قضاء عليه، يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
قال الثالث عليهم القضاء والفدية.
نعم.
وهم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد، ومن أفطر لإنقاذ غريق ونحوه، ومؤخر قضاء رمضان مع الإمكان حتى يدخل رمضان آخر.
رمضان آخر، هذا عليه القضاء والفدية. الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما عليهم القضاء فقط، إذا أفطرت لأجل الغير لأجل الولد عليهم القضاء والفدية. الفدية عليهما على الأب، لأنهما أفطرت لأجل الولد، لأجل ولده. وقال بعض أهل العلم عليهم القضاء فقط دون الفدية كالمريض، هذا مذهب الحنفية، وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفتي به، واللجنة الدائمة والشيخ محمد كلهم يفتون الحامل المرضع أنه لا يجب عليها إلا القضاء ولا فدية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن عليهم الفدية فقط ولا قضاء، وهذا قول ثالث، إذن قضاء وفدية، أو قضاء فقط أو فدية فقط ولا قضاء، لأن الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني يستطيعونه لكن تركوا لعذر عليهم فدية، لكن هذا صواب أنه منسوخ. وحجة ما ذكره المصنف أن عليها القضاء والفدية ما رواه أبو داود في حديث ابن عباس في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونهم، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الطعام، وهما عفوا يطيقان الصيام، أن يفطر وأن يطعم عن مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضعة إذا خافتا. فألحقهما رضي الله عنه وأرضاه بهذا أنهم يقضون وعليهم الفدية، على خلاف ما روي عنه أنه قال يلزمهم الفدية فقط. والصواب أنه يلزمهما كالمريض، إذا أفطرت الحامل سواء خافت على نفسها أو على ولدها يلزمها القضاء ولا فدية، الأصل براءة الذمة منها. والله عز وجل إنما قال فعدة من أيام أخرى، قال ومن أفطر لإنقاذ غريق ونحوه، الصواب أنه كالمريض يقضي فقط ولا يلزمه فدية سواء أنقض من غرق أو من حرق. ومؤخر قضاء رمضان مع الإمكان حتى يدخل رمضان آخر، لو أخره لعذر فلا شيء عليه اتفاقا، لغير عذر بعض الفقهاء يلزمهم بالفدية وبعضهم قال يلزمه القضاء لأن الله قال فعدة من أيام أخرى وهذه منها. الرابع،
قال الرابع لا قضاء ولا فدية، وهو المجنون.
المجنون ومنه المكره، المكره لا يقضي ولا يخرج فدية، كما يقع لإخواننا المسلمين في الصين الآن يكرهون على الإفطار، يفطر وصومه صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قاعدة،
قال قاعدة لا تجتمع الفدية والقضاء عندنا إلا في الصوم في القسم الثالث
الذي تقدم، في الحامل والذي يؤخر. نعم.
قال ومن أفسد صومه بالجماع
يلزمه قضاء الحج الذي أفسده، وأن يمضي في هذا الفاسد، وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يذبح بدنه، اجتمع القضاء مع الفدية، هذه قاعدة عامة في الصوم في غيره. نعم.
قال وفي الحج من أفسد حجه بالجماع أو فاته
عفوا ومن أفسد صومه بالجماع، هذه صورة، من أفسد صومه بالجماع يلزمه القضاء ويلزمه كفارة، كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا كما في حديث أبي هريرة في الصحيح. أيضا في الحج قلنا تلزمه التوبة وأن يمضي في فاسده وأن يذبح بدنه وأن يقضي، اجتمع القضاء مع الفدية. الرابع
قال أو فاته الحج،
فاته الحج أحرم بالحج، لبيك اللهم حجا، ما وصل إلى عرفة إلا في اليوم العاشر بعد فجر اليوم العاشر فاته الحج، لا يمكنه أن يقف في عرفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر. ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة ويرجع إلى بلده ويقضي الحج في العام القادم ويذبح بدنه، ويذبح بدنه. هكذا هو قول الأئمة الأربعة، وهو فتوى من عمر رضي الله عنه في فقه عمر رضي الله عنه أن هبار الأسود جاء إليه وقد فاته الحج، فقال له تحلل بعمرة واذبح بدنه واقضي من قابل. هذا هنا اجتمع قضاء وفدية. فاته الحج ولو لم يكن فريضة يقضيه، لأنه قال لبيك اللهم حج، قد قال الله عز وجل وأتم الحج، وهو ما أتمه ما استطاع، فلا يأثم لأنه فاته بعذر من غير تفريط منه، لكن يقضي ويفدي. الخامس
قال أو أخر رمي يوم إلى يوم على رأي ضعيف.
الصواب أنه إذا أخر الرمي إلى آخر أيام التشريق أو أخر اليوم الحادي عشر اليوم الثاني عشر وتعجل أنه لا شيء عليه، فكل أيام منها أيام للرمي، واذكروا الله في أيام معدودات، فيرمي في اليوم الثاني عشر، يجمع رمي اليومين في اليوم الثاني عشر أو رمي الثلاثة في اليوم الثالث عشر ولا شيء عليه ولو تعمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يؤخروا، ولأنها كلها وقت للرمي، كما لو أخر الصلاة إلى آخر وقتها، لو أخر الصلاة إلى آخر وقتها تجزي ولا يأثم. فكذلك إذا أخر الرمي إلى آخر وقته الثالث عشر فلا شيء عليه، يقضي، صار الرمي قضاء في اليوم الثالث عشر، صار قضاء عن اليوم الحادي عشر وعن الثاني عشر ولا فدية. قلت الخامس السادس
قلت وفي الجمعة كما تقدم،
يقضي الجمعة إذا فاتته ويتصدق بدينار أو نصف دينار، اجتمع القضاء والفدية. ذكرنا هذا تقدم هذا وأن الحديث لا يثبت. قاعدة
قاعدة قال كل من وجب عليه أداء رمضان فأفطر فيه عمدا وجب عليه القضاء بلا خلاف إلا في صورة واحدة، وهي المجامع لا يلزمه مع الكفارة القضاء على رأي مرجوح.
على رأي مرجوح، هذا مرجوح، وأكثر أهل العلم على أنه يجب عليه القضاء، عندهم رأي عند الشافعية أن من جامع في رهن رمضان لا يلزمه إلا الكفارة والتوبة، يتوب إلى الله ويكفر، فإن كفر سيكفر بماذا؟ بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء أعرابي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال أتجد رقبة فتعتقها؟ قال لا، قال فصم شهرين متتابعين، تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فأطعم 60 مسكينا. قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، ما عندي شيء. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الرجل، فجاء رجل بعرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر من أهل بيتي، والله ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه، أمرنا لله، أطعمه أهلك. هل في هذا الحديث اللي سقناه ذكر للقضاء؟ ما قال له اقضي يوم، وإنما قال صم شهرين، اعتق صم شهرين متابعين. فبعض الفقهاء يقول ما ألزمه بالقضاء، وهذا ضعيف، ما ألزمه، لأن القضاء معلوم، لأنه انتهك حرمة الشهر، كما لو أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا فإنه يقضي، والمريض يقضي وهو معذور، وهذا ليس معذورا، توجه القضاء منه أو لا، وإن كان لا يصل إلى أجر رمضان وإن صام الدهر، لكن يلزمه القضاء. نعم.
قال رحمه الله: ضابط: ليس لنا صبي يصوم في رمضان ثم يجامع نهارا فيلزمه الكفارة إلا أن يبلغ قبل جماعه.
أدرك نهار رمضان وهو صبي، صومه نفل، بلغ في أثناء النهار، وبعد أن بلغ جامع، عندهم تلزمه الكفارة. لماذا؟ لأنه صار مكلفا بالإمساك. والله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والخطاب للمكلفين، وهو صار مكلفا فليصم، يعني يمسك. الصوم الإمساك عن الأكل والشرب وما في ما في معنى. قالوا: فلو جامع تلزم الكفارة. والصواب أنه لا تلزم الكفارة، لأنه صيام هذا اليوم ليس واجبا في حقه، لا يلزمه أن يصوم، أن يمسك هذا اليوم. الإمساك ليس واجبا في حقه، يقضيه لكن لا يمسك، لا يلزم الإمساك. كالمسافر يصل إلى بلده فيجد زوجته حائضا فتطهر في أثناء اليوم، لو جامعها لا تلزمه الكفارة ولا يلزمها أيضا كفارة. أو كالمريض يشفى في بعض نهار رمضان، عذر بالإفطار ثم شفي فجامع، لا يلزمه كفارة، وإن قلنا يلزمه الإمساك. أطلنا عليكم، الله يغفر لي ولكم ويتجاوز عنا وعنكم ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، لا يجزي عنه شيء، لكن لأنه شاهد ليوم يصام فيصوم وليس له عذر، لكن لو أكل لا ينكر عليه، لا يجاهر بالفطر. المسافر إذا أقام لا يجاهر. آمين وإياكم. السلام عليكم. هذه قفزنا عنها.